ثيابنا وأرواحنا عاليات الهمم.
مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في إطلالة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المباشر قيمنا. ويسعدنا ويسرنا أن نستضيف معنا في الاستوديو فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد المشرف العام على فضيلة على مجموعة زاد. أهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله. أهلا وسهلا.
حياكم الله، ونرحب بكم مشاهدينا الكرام وبتواصلكم معنا عبر أرقام الهواتف وعبر صفحات التواصل الاجتماعي، فحياكم الله. وما زلنا وإياكم متواصلين في هذه السلسلة من القيم الإسلامية العظيمة، ونتحدث اليوم فضيلة الشيخ عن قيمة الشفقة. بداية، ما المقصود بالشفقة؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالشفقة من خير أخلاق أهل الإسلام ومن صفات المؤمنين الموحدين، وهي سبب للألفة والمحبة بين المسلمين. الشفقة رقة وحنان وعطف مع نصح وحب مختلط بخوف.
نعم،
مع نصح وحب مختلط بخوف. فالمشفق يحب المشفق عليه، يحب من يشفق عليه، ويخاف عليه ويرحمه ويحرص على صلاحه. الشفقة خوف ممزوج بالرحمة. يعني لو واحد قال ما الفرق بين الرحمة والشفقة؟
نعم،
الشفقة والرحمة كلاهما يشتركان في الرقة والعطف والحنان على الآخر، على الغير، على المرحوم والمشفق عليه. لكن الشفقة ممزوجة بخوف على المشفق عليه أن يصيبه مكروه.
نعم، أحسن الله إليك. هل لها درجات؟
نعم، الشفقة على ثلاث درجات. الشفق على النفس،
نعم،
من المسارعة في طريق الهوى والعصيان، وإشفاق على العمل أن يضيع، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه وباء منثورة بسبب الرياء ولا بسبب العجب ولا بسبب أنه على بدعة ليس على سنة.
نعم،
والخوف أن يضيع بمعاصي تفرقه أو تحبطه، مثل ما جاء في كلام عمر رضي الله عنه عن قوله تعالى: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، له فيها من كل الثمرات، وأصابه الكبر، وله ذرية ضعفاء، فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. الآن هذا الرجل تعلقت نفسه بهذا البستان من كم وجه. أولا، هذا بستان نفيس جدا، أيود أحدكم أن تكون له جنة، بستان متشابك الأغصان من كثرة شجره ومن نفاسته، أنه فيه نخيل وأعناب، وهذا الاثنين النخيل والأعناب من أنفس أشجار العالم.
نعم،
فيهما فاكهة وغذاء ودواء، يؤكلان يعني رطب ويابس، نخل، تمر وزبيب ورطب وعنب، وألوان وأشكال تجري من تحتها الأنهار، يعني حتى ما يحتاج استخراج ماء لسقيها، له فيها من كل الثمرات، يعني ما هو فقط نخيل وعناب، كل الثمرات. وأصابه الكبر، يعني هذا حال بستانه من النفاسة والجودة.
نعم،
والرجل على حين كبر في السن ما يستطيع أن يكسب من مصدر آخر عيش ويعمل ويكد ويجهد، فالآن رزقه بعد الله على هذا البستان. وبالإضافة إلى ذلك، ولو ذرية ضعفاء، يعني نساء،
أطفال، أي
أطفال صغار، أصحاب عاهات، مرضى، فهم يحتاجون إلى هذا البستان بعده، ورزقهم أيضا عليه مع أبيهم. وله ذرية ضعفاء، هذا حال البستان في النفاسة، وهذا حال الرجل، وهذا حال أهل الرجل. فجأة فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. كيف يكون الإحباط؟ كيف يكون وقع المصيبة عظيما؟ طيب إيش هذا؟ قال عمر رضي الله عنه ضربت يعني مثلا لرجل غني يعمل بطاعة الله ثم بعث له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله. واحد كان مستقيما فانتكس، كان متدينا فانحرف، كان عنده أعمال صالحة صار من أهل الشر. الشفقة على العمل أن يذهب يوم القيامة أدراج الرياح مثل ما ذهب بستان هذا الرجل وهو في أمس الحاجة إليه. وكذلك والعياذ بالله صاحب العمل الصالح أو صاحب إذا عمل حسنات ثم أغار عليها بالرياء أو العجب أو انتكاس وردة ونكوص على العاقبين وعمل السيئات بدل وغير ستذهب حسناته. من الشفقة الإشفاق على الناس أن يخالفوا أمر الله، هذا إشفاق الداعية. كذلك من الدرجة الثانية من الشفقة إشفاق على الوقت أن يخالطه ما يشغل عن الله. إشفاق على القلب أن تزاحمه شهوة أو شبهة أو غل أو حقد حسد رياء سوء ظن أي سبب يعوق عن الله
مع كثرة الملهيات.
ثالثا من مراتب الشفقة إشفاق على النفس من العجب ومخاصمة الخلق وإفساد الاستقامة. هذه يعني درجات للشفقة ذكرها ابن القيم رحمه الله.
نعم أحسن الله إليكم. كما يمكنكم مشاهدينا الكرام التواصل معنا عبر صفحات التواصل الاجتماعي عبر السؤال التفاعلي الذي يقول: في زمن طغت فيه الماديات كيف نجعل الشفقة على المسلمين ثقافة مجتمع؟ كذلك نرحب بمشاركاتكم على أرقام التواصل التي تظهر تباعا بمشيئة الله تعالى. إذا فضيلة الشيخ يعني نتحدث عن قيمة عظيمة حقيقة في يعني نفس الإنسان وتحث على من حوله أيضا كذلك تأصيل الشرعي لهذه القيمة العظيمة.
يعني الشفقة في الكتاب والسنة من جهة التأصيل الشرعي والأدلة عليها أنه هي من الرفق الذي يحبه الله، إن الله رفيق يحب رفقه في الأمر كله. يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، يثيب عليه في الآخرة ويفتح به القلوب في الدنيا. الشفقة من صفات الأنبياء والمرسلين، كل نبي كان خايف على قومه في شفقة. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، نوح عليه السلام. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، إبراهيم عليه السلام. وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط، شعيب عليه السلام.
جميل.
إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، هود عليه السلام. يا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، مؤمن آل فرعون. الشفقة من صفات المؤمنين. قال الله تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، يعني مع إحسانهم وإيمانهم وأعمالهم الصالحة يشفقون على أعمالهم أن لا تقبل، قلوبهم مجلة خائفون أن لا يقبل، فهم يعملون الصالحات ويرجون رحمة الله ويخافون أن ترد. الحسن البصري ماذا يقول؟ يقول: إن المؤمن جمع إحسانا وشفقة، وإن المنافق جمع إساءة وأمنا. يعني تجد المؤمن يعمل صالحات ويخاف أن لا يقبل، والمنافق يعمل السيئات ومطمن.
مطمن.
المؤمن يشفق على إخوانه أن يصيبهم سوء شر، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يعني محمد رسول الله والذين أشداء على الكفار رحماء بينهم. المؤمنون في شفقة في توادهم وتراحمهم مثل الجسد الواحد، مسلم أخو المسلم، يفرج الكروبات، يحوط يحفظ ينصر لا يخذل. مدح الله أهل اليمن: أتاكم أهل اليمن هم ألين قلوبا وأرق أفئدة. في شفقة هذول الجود النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت كانوا في بهذه الصفة. بعدين الشفقة هذه ترق القلب، تلين الجانب، تجعل الإنسان منقادا يعني إلى إخوان المؤمنين، ما في استعصاء ومعاندة، في نصح وعطف. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالشفقة على أهل المصائب. لما قتل جعفر رضي الله عنه شهيدا وجاء نعيه، قال عليه الصلاة والسلام: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. يعني الآن المصيبة وخبر مقتل أبيهم والقائم عليهم مع الحزن هذا متى يطبخوا للأطفال والصغار وأهل البيت شفقة، اصنعوا لهم طعاما. وهذا هو الصحيح، ما هو ليس المسألة في رد مد السماطات في السرادقات في العزل العالم، لا، الناس تصنع طعاما لأهل الميت. ما هو أهل الميت فوق مصيبتهم نحط عليهم مصيبة ثانية أنهم يعشوا الناس ويغدوا الناس؟ ويعني كل هالأمة اللي جاية هذه يعني يكلفون فوق، يعني سبحان الله ما في شفقة بالطريقة هذه. الشفقة نصنع لهم وهم ومن نزل عليهم يعني من أهليهم، أهل البيت الخاصة ومن معهم من أقاربهم الجو نزلوا عندهم، هذا صعب طعاما. ما نقول أهل الميت افتحوا عزاء، يلا عشوهم وغدوهم مساكين والله وميزانية ويمكن تروح من أموال قصر. كلام الراحمون يرحمهم من في السماء، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الشفقة ميزة لأهل السنة لأنهم يرحمون الكفرة والفجرة وأهل البدع ويحرصون عليهم وعلى هدايتهم وعلى تعليمهم، يشفقون عليهم أن يدخلوا أن يكونوا من أهل النار. وإذا في ناس من أهل الجهل يشفقون عليهم فيعلمونهم، ناس من أهل المعصية يشفقون عليهم فيعظونهم، ناس من أهل البدع يشفقون عليهم فيدعونهم. الدين يعني هذه الشفقة، هذه شفقة يعني أهل السنة أهل الرحمة. متى يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ لما يكون عنده شفقة على ذلك المأمور والمنهي. فإذا والله هذه من أعظم صفات المؤمنين.
نعم أحسن الله إليك. نأخذ نماذج شيخنا من شفقة النبي صلى الله عليه وسلم.
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، أي عز عليه أي شيء يشق عليكم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لدرجة أن الله قال له لما كفر قومه لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، تهلك نفسك حزنا عليهم، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إنك لا تهدي من أحببت. فإن الله يواسيه من شدة شفقته عليه الصلاة والسلام، الله يواسي نبيه، فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. من شفقته عليه الصلاة والسلام بالأمة تلا قول الله عز وجل في إبراهيم، رب إنهن يعني الأصنام أضللنا كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني. وقال عيسى عليه السلام، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. رفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه قال اللهم أمتي أمتي وبكى. فقال الله عز وجل يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسأله ما يبكيك. فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فسأله، فأخبره عليه الصلاة والسلام بما قال وهو أعلم. فقال الله يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. ولذلك الله أعطى محمد عليه الصلاة والسلام ثلثي الجنة لأمته
عليه الصلاة والسلام.
يعني من شفقة عليه الصلاة والسلام أنه أخر دعوته المستجابة، له دعوة مستجابة يقينا، يعني شفاعة خاصة، هذه شفاعة لهم. قال لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها، وأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة، رواه البخاري ومسلم. طبعا هو دعاء مستجاب، لكن في دعوة بالذات لها منزلة في الاستجابة خطيرة عظيمة، خبأها لأجل يوم القيامة يشفع لأهل كبائر من أمته. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدة. طبعا نشاهد شفقة عليه الصلاة والسلام لما سمع بكاء الصبي في الصلاة اختصر الصلاة، تجوز فيها كراهية أن يشق على أمته. من شفقته على الصحابة كان يتخولهم بالموعظة يعني ما يطول عليهم. لما يعني جاءه عبد الله بن عمرو العاص يقول أنا كم أصوم، أنا أصوم الدهر، قال لا صم يوما وأفطر يوما. ما واظب على صلاة التراويح خشية أن تفرض على الناس، فصار يصليها وحده في البيت. ومن شفقة عليه الصلاة والسلام أنه كان لا لما يجي واحد يطلب منه طلب والصحابة موجودين يسكت حتى واحد من الصحابة يشفع لهذا الجاي فيؤجر الشافع وهي أصلا سيقضيها له وسيقضيها
بس أحيانا ليؤجر الشافع
ليؤجر الشافع
نعم.
من شفقة بالأطفال أنه كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت بنته إذا سجد وضعها وإذا قام حملها. من شفقة أنه مرة كان يخطب على المنبر والحسن والحسين في قميصين أحمرين يعثران قطع الخطبة ما يعني ما كملها نزل حملهما وضعهما بين يديه صعد حفيده على ظهره الشريف أطال السجود قال ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته. لما مات ابن بنته لما مات إبراهيم ابنه في شفقة بكى وباضت عيناه وقال عليه الصلاة والسلام أنا أخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي رواه مسلم. من شفقة على أمتي أنه قال يعني يا أيها الناس خذوا من الأعمال ما تطيقون يعني من النوافل يعني لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك مع كل صلاة يعني لصار واجبا. مرة أخر العشاء إلى ثلث الليل قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوا هكذا يعني تصير دائما هذا وقت صلاة العشاء.
نعم أحسن الله إليك. إذن دروس وعبر منه صلى الله عليه وسلم. معنا هذه المشاركة من الدكتور إبراهيم رشيد شديفات وهو أستاذ أكاديمي في الأصول التربوية والاجتماعية. أهلا ومرحبا بكم دكتور إبراهيم.
أهلا وسهلا فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر لكم لقناة الرسالة وزاد على هذه الاستضافة مع الدكتور أو الأستاذ الشيخ العلامة محمد بن صالح المنجد
وحياكم الله دكتور إبراهيم
وإياكم في هذه القناة
وإياكم دكتور إبراهيم. دكتور إبراهيم احنا نتحدث يعني عن قيمة الشفقة وسمعنا هذه المواقف العظيمة من سيرته صلى الله عليه وسلم. كيف ننقل هذه المواقف وكيف نعزز قيمة الشفقة في أبنائنا؟
أولا الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم جميعا هم المدرسة الأولى في القيم والأخلاق. وقد وصف الله تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بقوله وإنك لعلى خلق عظيم، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم المعلم والقدوة الحسنة للصحابة رضوان الله عليهم. والصحابة الكرام هم بمثابة الطلاب الذين تربوا على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث تلقوا العلم والعمل معا. فالرسول صلى الله عليه وسلم نموذج للأسرة، نموذج للمجتمع، نموذج للأمة، بل نموذج للعالم بأسره في جميع شؤون حياتهم وخاصة في مختلف المجالات الحياة. وكوننا نتحدث عن الشفقة فالرسول صلى الله عليه وسلم هو خير قدوة لنا. يتضح هذا الأمر أن المؤسسات المطالبة بنقل هذه القيم والأمثلة العظيمة تتمثل في الآتي. وأول هذه المؤسسات الأسرة، وذلك من خلال عملية التنشئة الاجتماعية، من خلال تبني الأسرة برامج تربوية من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام،
سواء كان ذلك يوميا أو أسبوعيا. فالرسول صلى الله عليه وسلم وحياة الصحابة تتضمن القيم والأخلاق. هذا من ناحية. من ناحية أخرى التطبيق العملي للأبوين لهذه القيم وممارستها أمام الأبناء، إذ أن هنالك جانبان، جانب علمي وجانب عملي، ويتكامل يعني فيما بينهما تكاملا دوريا. من ثانيا من خلال المدرسة، سواء من خلال المنهج الرسمي، المقررات الدراسية التي لابد أن تتضمن قيم الشفقة والتي تحدث عنها أستاذنا الشيخ العلامة محمد بن صالح المنجد، كتب التربية الإسلامية لابد أن تتضمن قيم وأخلاق تغرس في النشء نظريا وعمليا هذه القيمة. وكذلك من خلال المنهج الخفي وهي خبرات غير مقصودة، والمقصودة بالمنهج الخفي أو الضمني الذي يتعرض له الطلاب دون استعداد ويصلون إلى نواتج قيمة لا تتضمنها الأهداف العامة للمنهاج. وهذا المنهج له دور مهم في تعزيز المنظومة القيمية المجتمعية على كافة المستويات. وأؤكد كما أكد دكتور شيخنا الأستاذ محمد بن صالح المنجد أنه لا يمكن أن يتأتى هذا كله إلا بوجود القدوة الحسنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان القدوة الحسنة، كان يأمر أصحابه صلوا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويقول صلوا كما رأيتموني أصلي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه خذوا عني مناسككم، فكان يؤدي الحج. إذن هذه القيم التي تشربها الصحابة لم يتشربوها إلا من خلال الممارسة والقدوة العملية. أما كيف نجعل قيم الشفقة قيم ثقافة مجتمعية؟ إذا أردنا أن تصبح قيمة الشفقة والرحمة وغيرها من القيم مجتمعية، علينا بالتنشئة الاجتماعية وفق سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، حيث يتشرب الفرد القيم من ماذا؟ نرجع ونؤكد على موضوع الأسرة. الأب والأم هم الركيزة الأولى الأساسية في تكوين القيم عند النشأ. ففي الأسرة يتلقى الطفل السلوكات الصائبة والخاطئة والحسنة والقبيحة، وماذا يجب عمله وماذا يجب تجنبه. وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم دلالة واضحة على ذلك في الحديث الذي رواه البخاري: ما من مولود يولد على الفطرة إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ثانيا، هناك مؤسسات أخرى تشترك مع الأسرة، فالأسرة النواة الأولى كالمدرسة والجامعة والأصدقاء وغيرها من المؤسسات. وأبرز هذه المؤسسات بالدرجة الثانية هي المؤسسات التعليمية التي تقوم بتحويل هذه القيم إلى قيم اجتماعية، وذلك من خلال التنفيذ الفعال للمنهاج العام بما يشتمل عليه من مقررات دراسية وتمارين وزيارات ميدانية. ولا يمكن أن يتأتى ذلك كما أشرت وأشار شيخنا إلا من خلال إيجاد القدوة الصالحة التي تقوم على تنفيذ ذلك، وهي تمتلك القيم وتمارسها أمام النشأ، تتمثلها في تصرفاتها. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إذن المؤسسات التربوية الناجحة هي القادرة على أن تغرس هذه القيم في مجتمعاتنا وأن تجمع بين النظرية والتطبيق. ونحن بحاجة إلى تذويت القيم، وهذا مصطلح جديد، ونقصد بتذويت القيم أن تصبح القيم جزءا من حياتنا بحيث نتمثلها سلوكا واقعيا.
نعم جانب. نعم، أحسن الله إليك دكتور إبراهيم رشيد شليفات، المتخصص التربوي في أصول التربية وعلم الاجتماع، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونواصل وإياكم بإذن الله.
من أعظم الأخطار التي تهدد المجتمع وتجعل بناءه هشا ضعيفا جهل المرأة بما تحتاج إليه من أمور دينها ودنياها وشؤون حياتها، فهي الساعد الآخر لبناء المجتمع. فالمرأة الجاهلة لا يمكنها القيام بتربية صحيحة أو إعانة لأبنائها على التعلم والرقي، بل ربما أنشأتهم على أفكار خاطئة أو معتقدات فاسدة. فبالجهل تتبرج المرأة فتفتن نفسها وغيرها، وبالجهل تضيع المرأة حق زوجها وتنفره من البيت فيتفرق شمل الأسرة. وبالجهل وقعت كثير من النساء في الخرافات والسحر والشعوذة. فالواجب على المرأة أن تحرص على طلب العلم وألا يمنعها الحياء من ذلك، فإنه لا حياء في طلب العلم، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. يحرص كثير من الآباء والأمهات على تعليم أبنائهم شتى العلوم، ويبذلون في ذلك الغالي والنفيس من أوقاتهم وأموالهم، وهذا مما يؤجرون عليه من الله تعالى. ولكن هل اعتنوا مع ذلك بتعليمهم أدب العلم وسمته؟ فهو الذي يهذب أخلاقهم ويحسن طباعهم. فحاجة الأطفال إلى الأدب وحسن الخلق أشد من حاجتهم إلى كثير من العلم. لهذا كان السلف يحرصون على تعليم أبنائهم الأدب قبل العلم. قال سفيان الثوري: كانوا لا يخرجون أبنائهم لطلب العلم حتى يتأدبوا. وقال عبد الله بن المبارك: طلبت الأدب 30 سنة وطلبت العلم 20 سنة. وهذا ما جعل الآباء والأمهات قديما يدفعون بأولادهم إلى المؤدبين والعلماء حتى يقتبسوا من أخلاقهم وآدابهم قبل علومهم. قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى: كانت أمي تعممني وتقول لي: اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه. وذلك أن العلم لا ينتفع به إلا بطهارة القلب عن مساوئ الأخلاق. ولعل هذا الأمر هو ما دفع العلماء إلى اشتراط أن يتتلمذ طالب العلم للعلماء لا للكتب فحسب، وذلك حتى يتأكدوا من تخلقه بأخلاق العلماء وتحليه بأدبهم، ويظهر عليه سمت العلم وأدبه ونوره. قال عبد الله بن وهب: ما تعلمناه من أدب مالك أكثر مما تعلمناه من علمه. ومما يدلك على منزلة الأدب والأخلاق أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بين العلم والأخلاق والأدب، ولما أثنى عليه ربه سبحانه وتعالى أثنى عليه بالأخلاق والأدب فقال:
وإنك لعلى خلق عظيم.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في هذه الحلقة المباشرة من برنامجكم قيمنا. ما زلنا متواصلين معكم في قيمة هذه الليلة الشفقة. كان السؤال التفاعلي يقول: في زمن طغت فيه الماديات كيف نجعل الشفقة على المسلمين ثقافة مجتمع؟ إبراهيم يقول: أنا في رأيي أن نبدأ بأطفال المدارس وأولياء الأمور. محمد يقول: الشفقة أو الرحمة تكون ثقافة مجتمع إذا أخذنا بأيدي الضعفاء كالأيتام والعجزة والنساء. شيخنا، نعود إلى الشفقة ونماذج من سير الصحابة الكرام لهذه القيمة العظيمة.
الصحابة وصفهم إبراهيم النخعي التابعي قال: كان من قبلكم أسفق ثيابا أخشن ثيابا وأشفق قلوبا. أسفق ثيابا وأشفق قلوبا. من زمان يعني كانت ثياب خشنة بس القلوب رقيقة، الحين الثياب رقيقة بس القلوب. النبي صلى الله عليه وسلم لما اجتهد في الدعاء يوم بدر وسقط رداءه عن منكبيه، جاء بكر خلفه وأخذ بردائه وألقاه على من ووضعه على منكبيه، رفعه ووضع منكبيه والتزم من ورائه، قال: يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فإن الله سينجز لك ما وعدك. شفق على النبي عليه الصلاة والسلام. أبو بكر وعمر صار بينهما شيء، فالنبي عليه الصلاة والسلام وعظ عمر حتى جعل وجه عليه الصلاة والسلام يتمعر، حتى أشفق أبو بكر على عمر فدفع على ركبتيه وقال: يا رسول الله والله أنا كنت أظلم. عمر رضي الله عنه مر على راهب فوقف ناداه، أطل عليه من الصومعة وفي أثر الاجتهاد، بكى عمر. فقيل له: تبكي على إيش؟ وهذا نصراني. قال: علمت، قد علمت، لكني رحمته، ذكرت قول الله: وجوه يومئذ خاشعة ذليلة في يوم القيامة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. يعني هؤلاء عباد أهل الكتاب رهبان وأحبار وأساقفة وقسيسين والمبتدعة،
نعم،
أهل البدع اللي شغالين عبادة على بدعة عاملة ناصبة تصل نارا حامية. ولذلك أشفق عمر رضي الله عنه، يعني إنه هذا مسكين متعب نفسه على الفاضي،
نعم، سبحان الله،
بل عذاب. يعني كما يقول عامة، ها، يقول فوق تعبك الله لا يعطيك العافية، يعني يعني رايح في البدع مسكين، يمكن صلوات على بدع، أذكار على بدع. في ناس كذا سبحان الله، يعني متعبين أنفسهم لكن على غير هدي محمد صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام.
عمر رضي الله عنه كان عنده سبحان الله، مع أنه شديد في أمر، عمر كم هو شديد في دين الله وأمر لا. الله والحق، لكن كان بين جنبتيه نفس مشفقة. مرة من المرات كان مع غلام أسلم، قال إني لأرى هاهنا ركبا في الليل والبرد، انطلق بنا. فإذا امرأة معها صبيان صغار وقدر منصوبة على نار وصبيانها يصيحون، سأل عمر ما لكم؟ قالت قصر بنا الليل والبرد. ما بال هؤلاء الصبيان؟ قالت الجوع. قالوا هذا القدر ايش فيه؟ قالت ما اسكتهم به حتى يناموا، والله بيننا وبين عمر.
الله أكبر.
طبعا ما عرفت عمر. نعم. قالت رحمك الله، قال لها رحمك الله، وما يدري عمر بكم؟ قالت يتولى علينا ويغفر عنا. فعمر قال لغلام انطلق انطلق، اتى يا دار الدقيق. شوف المشوار من خارج، نعم، المدينه الى داخل المدينه. أخرج عمر كيس دقيق وكبة شحم وقال احمله علي. قال أنا أحمل عنك يا أمير المؤمنين. قال أنت تحمل عني أوزاري يوم القيامة؟ احمل علي. قال فعملته عليه، فانطلق هو بنفسه خليفة المسلمين، وانطلقت معه نهرول، يعني استعجل،
نعم،
شفقة على الأطفال، حتى وصل إليها وألقى ألقى عليها الدقيق وقال حركي أو أنت ذري وأنا أحرك.
نعم.
وجعل ينفخ تحت القدر حتى النار تشتعل، وحتى طبخ وخلص، ثم قال هاتي شيء أفرغ فيه الدقيق، وجابت له صحن أفرغ فيه، ثم قال أطعميهم وأنا أسطح لهم، أبرد من حرارة. فلم يزل حتى شبعوا وترك عندها البقية. قام عمر عنها قالت جزاك الله خيرا، كنت أولى بهذا الأمر من أمير المؤمنين عمر. قال قولي خيرا، إذا جئت أمير المؤمنين غدا حدثيني هناك إن شاء الله. ثم تنحى ناحية ما غادر المكان حتى رأى الصبية شبعوا ولعبوا وتعبوا وناموا. قال يا أسلم، يقول لمولاه، إن الجوع أسهرهم وأبكاهم، فأحببت أن لا أنصرف حتى أرى ما رأيت. زبيد اليمامي رحمه الله من السلف كان في الليلة المطيرة يأخذ شعلة نار ويروح يطوف على عجائز الحي، يقول تريدون شعلة نار؟ تريدون شعلة نار؟ الناس يحتاجون إلى الإيقاد للتدفئة للطبخ للإنارة. نعم. إذا أصبح طاف على عجائز الحي، لكم في السوق حاجة؟ تريدون شيء أشتري لكم؟ ما هذا الشفقة؟ يعني سبحان الله العظيم، كيف يعني واحد من القضاة، من قضاة زمان،
نعم،
أبو زرعة محمد بن عثمان، كان قاضيا في مصر، كان كثير الشفقة رقيق القلب. كان المفلسون إذا جاءوا والغرماء معهم، لأنه يجي الغريم يجيب المفلس يقول عند القاضي يقول أعطيني حقي، وهذاك مفلس.
نعم.
الآن خلاص يعني يمكن يحكم عليه سجن، يمكن يعني، فالقاضي من شفقته لما يشوف هذا مفلس يقول خلاص دعه أنا أؤدي عنه، ويروح مطلع من جيبه ومسدد عن هذا. حتى قالوا كان بعض المحتالين أو يعني إذا أرادوا فلوس للنزهة يقول له تعال تعال ادعي عليه عند القاضي، ادعي عليه عند القاضي، فيروح يدعي عليه ويجيب هذاك، وهذاك يعترف ويبكي، فالقاضي يسدد عنه. سبحان الله، يعني الشفقة وين المشكلة؟ أحيانا تقول أين هذه النماذج في الغابة التي يعيش فيها بعض الناس؟ لكن شوف الخير موجود في الأمة، موجود، يعني سبحان الله موجود
لا ينقطع.
إيه والله، اليوم جانا سؤال اليوم تقول إنه هي أرادت أن تقطع الطريق، فتفوجئت بسيارة قادمة، والسيارة القادمة حاولت أن تتلافاها فصدمت. فالآن هذه المرأة تقول أنا لازم أؤدي الآن وأصلح له السيارة ولا إيش يعني، وكيف أنا وأدفع له، لازم أدفع له. يعني الناس لازال فيهم بقية خير. هذا شوف، هذه أخلاق الإسلام التي نريدها أن تقوم.
نعم، أحسن الله إليك. نأخذ اتصال عبد الله من السعودية. تفضل يا عبد الله.
أحييكم بتحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة. قالوا يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم يلبسها صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. فوصمت شفقة النبي صلى الله عليه وسلم حتى لمن تحت الأرض. وجزاكم الله خير.
أحسن الله إليك، شكرا لك يا عبد الله على هذه المشاركة. شيخنا، ننتقل إلى مجالات الشفقة وهي كثيرة، سواء يعني نبدأ مع الشفقة مع الزوجة بين الأزواج.
الزوج الشفيق أول شيء يخشى على زوجته من عذاب الله، فيأمرها بالصلاة والحجاب والدين. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا.
نعم،
والله عز وجل قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. يخاف على أولاده الصغار، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يعلمهم من صغرهم طاعة الله، نشئهم على القيام بالواجبات ترك المحرمات. الله قال عن المؤمنين من أهل الجنة قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين خائفين من عذاب الله. إيش النتيجة؟ فمن الله علينا وقانا عذاب السموم. وعائشة كانت تقرأ هذه الآية وتبكي وتقول ربي من علي وقني عذاب السموم، تقرأ الآية وتدعو ربي من علي وقني عذاب السموم. الزوج المشفق على زوجته لا يؤذيها، لا يكلفها ما لا تطيق. يقول واحد يعني من أهل الخير، أنا أرجع من عملي متأخرا أجد زوجتي نائمة، لا أوقظها لتجهز لي العشاء شفقة عليها، أنا أقوم بذلك بنفسي. واحد صار عنده طفلان، يقول أنا يعني واحد على الزوجة واحد علي، هو يأخذ وينظف ويحفظ ويأكل ينومه. الزوج المشفق على زوجته يخاف عليها من كل أذى، من عدو متربص، من واحد يؤذي، فيأمرها بالستر والحشمة والحجاب حتى ما يطمع فيها الطامع.
نعم، هنا أم عبد الله تقول ما رأيكم بالرجال الذي يعني يصحب زوجته وابنته المتبرجات إلى الحدائق وإلى حفلات الأعراس؟
والله ما عنده شفقة. نعم، ما عنده شفقة. اللي يأخذ بنته وزوجته متكشفات متبرجات، أول شيء ما أشفقت عليهن من عذاب الله، ثانيا ما أشفقت عليهن من أعين الناظرين. يعني أنت لا تبغى أعين المتلصصين وهؤلاء يعني المتحرشين تخترق يعني أجساد الزوجة والبنات، ليه يا أخي؟ وين الشفقة؟ كان زوجان في دار فسقطت عليهما، يعني انهيار منزل، قصة قديمة يعني، فجاء الناس يرفعون الأنقاض لعلهم يعثرون على أحياء، فوجدوا المرأة فقالت الشيخ الشيخ في تلك الزاوية، فتركوها وذهبوا أزاحوا التراب، طلع الشيخ قال المرأة المرأة. شوف سبحان الله، القصة حكاها أبو عبد الرحمن السلمي في كتابه الفتوة. الزوج المشفق على زوجته يسمع شكواها، يزيل ما يؤذيها، يعالجها إذا مرضت، يسهر عليها. عابت زوجة من قصة حديث أبي زرع وأم زرع، وكل واحد اجتمع 11 واحدة، وكل واحدة تقول زوجي كذا وزوج قصة.
نعم.
واحدة قالت ولا يلج الكف ليعلم البث، يعني ما هو ضارب خبر ولا مهتم ولا شيء، يعني ما يقول ايش فيكي يا ما ليش يعني ما في اهتمام، ما في عناية، ما في سؤال، ما في محاولة معرفة ايش اللي مزعلها. الشفقة من مقابل من الزوجة على الزوج، يعني تشفق عليه، تهيئ له شيء بيتا مريحا.
نعم.
راجع من العمل تمنع عنه الإزعاج، يجي يرجع إشفاقا عليه، يحصل أكل جاهز، بيت نظيف، أولاد يعني في هيئة حسنة. الزوجة المشفقة تحافظ على راتبه، على ماله، مو بأول صرف، أول بأول خلصي الفلوس وكلها. المرأة المشفقة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. قالوا في تاجر تزوج امرأة قليلة الجمال فقالت يا سيدي لو كان الذي يطلب من الزوجة حسن صورتها دون حسن تدبيرها وعفافها لعظمت محنتي، وأرجو أن يكون معي منهما، يعني من العفاف وحسن التدبير، أكثر مما معي من حسن الصورة.
نعم.
شوف أول ما بدأت معه اعتذرت عن أن ما هي جميلة يعني.
نعم.
ثم جاءت بمال وقالت يا سيدي أحل الله لك 3 حرائر وما شئت من الإماء، وقد سوغت لك تزوج 3 وابتياع الجواري من هذا المال، أوقفته على رغباتك. لا إله إلا الله، هذا أظن ما هو يمكن قرض يعني إلا أن يشاء. قال التاجر فملكت قلبي ملكا أو ملكا لم تصل إليه حسناء بحسنها، وكانت أشفق النساء وأضبطهم وأحسنهم تدبيرا. هذه ذكرها ابن الداية في كتاب المكافأة وحسن العقبة. الشفقة على الأبناء يعني كما قال الشاعر وإنما أولادنا بيننا أكبادنا تمشي على الأرض إن هبت الريح على بعضهم لم تنعت عيني من الغمض. الشفقة عليهم من عذاب النار، أنك تقيم فيهم تعلمهم حدود الله، يا غلام احفظ الله يحفظك، مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7، تربيتهم على كرم الأخلاق، ما تخليه يجوع يحتاج إلى طبيب، حتى لو في المدرسة في شيء ضايقه وهكذا.
نعم، أحسن الله إليك. نستأذنك شيخ ناخذ هذه المشاركة الهاتفية. دكتور سامح طه أخصائي النفسي، أهلا ومرحبا بكم دكتور سامح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. دكتور، وأنت يعني من الجانب الطبي النفسي، نتحدث الآن أهمية الشفقة بين الأزواج وأثره على الأبناء.
طبعا الشفقة بين الأزواج شيء يعني مش محمود، ده شيء مطلوب تماما، وإلا بدونه حينتفي الغرض من الزواج، وهو في النهاية يكون سكن، ويصبح الأمر بدل ما هو البيت يعني محل الإنسان بيرتاح فيه ويسكن إلى زوجه، يتحول إلى مصدر القلق والتوتر، وأحيانا يبقى الإنسان ينفر من هو يروح لبيته.
نعم.
أثره على الأبناء طبعا هو إحنا صفاتنا النفسية بنكتسبها من طريقين، طريق الوراثة بالجينات اللي ربنا سبحانه وتعالى بيجمعها في الجنين ده من أبوه وأمه، والطريق الثاني اللي هو البيئة المحيطة بينا. فوقت ما كان البيت هو المكان، مكان الطفل ينشأ فيه نشأة طيبة ونشأة سليمة، أكيد الطفل دوت الجزء بتاع البيئة هيكون مشارك بصورة إيجابية في شخصيته. أما إن كان البيت ده مصدر للتوتر والقلق والعصبية والانفعال، أكيد ده هينطبع على شخصية الطفل دوت في المستقبل. ويمكن لما بيجي لنا طفل بيعاني من أي مرض نفسي، قبل ما أعاين الطفل لازم أشوف أهله وأشوف ظروف بيته، لأن الطفل في النهاية هو مرآة البيت دوت. أنت بتشوف فيه سلوك أبوه وأمه وإخواته والمحيطين به قبل ما تشوف سلوك الطفل نفسه.
نعم. أثر الشفقة دكتور المذمومة والممدوحة سواء على الأسرة أو على المجتمع؟
وطبعا الشفقة المحمودة أو الممدوحة زي ما وصفتها دي شفقة اللي هي بتنشئ طفل سليم، وبتنشئ في الآخر هتنشئ مجتمع سليم، لأن الطفل هو نواة المجتمع.
نعم.
لو أنشأت طفل طيب وكل إنسان حرص على أن أولاده يكون أطفال طيبين أو أطفال ملتزمين بقيم ديننا وبأخلاقنا، الأطفال دول في النهاية هيعملوا مجتمع كامل من الملتزمين دينيا وأخلاقيا. أما الشفقة المذمومة دي كأنك بتشفق على الطفل في عمل غير محمود. يعني الطفل يبقى بيعمل خطأ كبير انت تشفق عليه وتقول ما ينفعش ان انا اعاقبه، ما ينفعش ان انا الومه، الكلام ده ما ينفعش اطلاقا، لان في النهايه سياسه الثواب والعقاب هي الاجدى في علاج الابناء. الطفل اللي هتعلق اللي بيعمل خطأ هتسيبه شفقه عليه، تسيبه بالخطأ دوت هيكبر بيه وهيترسخ جواه وهيعتبره كانه حق. لكن لو علمته ان ده خطأ ولازم نوقفه حتى لو بعقاب يسير او بعقاب يناسب الخطأ اللي هو عمله، الطفل دوت هينتهي عنده السلوك السيء او ينتهي عنه الشيء غير محمود في شخصيته.
نعم، كل الشكر والتقدير دكتور سامح طه اخصائي الطب النفسي، شكرا جزيلا لك. نعود لكم شيخنا في دقيقتين ويعني قارب وقت البرنامج على الانتهاء.
هو الدكتور سامح اشار الى نقطه، احنا كنا يمكن مؤخرين الى اخر الموضوع الشفقة المذمومة، بس بمناسبة أنه أشار إليها هنا لو
نعم تفضل.
بعض الآباء مثلا ما يوقظ أولادهم صلاة الفجر، يمر عليهم صلاة الفجر هم نايمين فيشفق أن يوقظهم فيخليهم نايمين عن الصلاة. الله قال مروا وأمر أهلك بالصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال مروا أولادكم بالصلاة. فالشفقة الحقيقية هنا أن يأمرهم بالصلاة وليس أن يتركهم نايمين، لأنه هو إذا كان الآن عنده شفقة يعني على راحتهم، طيب الشفقة عليهم بعد ذلك من عذاب الله كيف؟ وإذا الآن إذا عودتهم الآن ممكن يكون سبب سبيل النجاة من عذاب الله، وإذا أهملتهم الآن يمكن يكبر وما يصلي.
صحيح.
قضية مثلا الحسن البصري لما قال كما علق البخاري في صحيحه إذا أمرته أمه أو منعته من صلاة العشاء شفقة عليه لم يطعها. لاحظ هو استعمل أنه هي تقول له لا الدنيا ليل لا تروح المسجد، مع أنه الوضع آمن بس يقول شفقة عليه. فبعض الأباء والأمهات لا تصوم لا تروح المسجد لا تفعل، ليش؟ يقول شفقة عليه. الشفقة الحقيقية أنك تخليه تشجعه على طاعة الله وليس العكس. لازم يكون عندنا يعني مثلا شفقة الدعاة إلى الله على العصاة، يا أخي انت عامله على أنه مريض، ومن الشفقة أنك تحاول ينجو من إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير، تستعمل معه الرفق والرحمة، فبما رحمة من الله لنت لهم، تلتمس تشفق تلتمس الأعذار، وكذلك تشوف الناحية اللي هو يتأثر منها تعظ فيها، تشوف الشيء اللي هو يحتاجه تبدأ به. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام لما واحد تكلم في الصلاة ما كان يدري انه الكلام منع في الصلاة، كان الصواب يقول له متى نزلت هذه ومتى نزلت آية ها؟ فما كهرني ولا ضربني ولا شد، يعني حتى في شفقة في التعليم تعليم معروفة، قالوا انه ماشي على شاطئ دجلة وشباب في زورق يغنون ويضربون بالدف، فقال واحد ادعو الله عليهم، قال لا اللهم اني اسألك ان تفرحهم في الآخرة، قالوا ذا الناس ادعوا الله عليهم، قال لا إذا فرحهم في الآخرة معناها هداهم. شفق على المأمومين في الصلاة من قبل الإمام بالتخفيف الشرعي طبعا مع الطمأنينة الكاملة، شفق على الفقراء والمحتاجين، والله معلمة كانت في البرد إذا شافت طالبة ما عندها خلعت معطفها وعطته للطالبة، شفقت الأطباء على المرضى، المراجعين الموظفين على المراجعين، شفقة الأغنياء على الفقراء يسددوا عنهم فواتير، الآن العالم محتاجين ما في إيجارات عند بعضهم ما في وظائف، شفقة على الضعفاء. فالحقيقة يعني هذه كلها من أشياء شفقة المدرسين على الطلاب نحتاج لها يعني حاجة ماسة.
نعم أحسن الله إليك. وفي ختام هذا اللقاء مشاهدينا الكرام لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لضيفنا فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد المشرف العام على مجموعة زاد، ونشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى لقاء قادم بشيئة الله. تحياتي منكم وتحية لكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بأخلاقنا